إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا في تفسير القرآن الكريم، نتحدث في تفسير سورة البقرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في سورة البقرة مع آيات الصيام، ونحن على أبواب رمضان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والمراد بالصيام هنا هو صوم رمضان. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم صوم رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون ما نهاكم الله عنه، لعلكم تنتهون عما نهاكم الله عنه، لعلكم تمتثلون بأوامر الله عز وجل في كل ما أمركم به. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلامة السعدي في تفسيره: هذه الآية تدل على أن الصيام من أكبر أسباب حصول التقوى، إن الصيام من أكبر أسباب حصول التقوى، لأن الله أمرنا بالصيام. ثم ختم هذه الآية بقوله: لعلكم تتقون. وتحدثنا في اللقاء السابق عن معنى التقوى في اللغة وفي الاصطلاح، وعن شرف التقوى وأهمية التقوى، وعن كيف يتقي العبد ربه عز وجل. ثم نحن في هذا اليوم الطيب المبارك، كما وعدنا حضراتكم في اللقاء السابق، نتحدث عن صفات المتقين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ما هي صفات المتقين حتى نحاول أن نكون من هؤلاء ونحن على أبواب شهر التقوى؟ فشهر رمضان هو شهر التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي صفات المتقين؟ قال العلماء: أول صفة من صفات هؤلاء أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما، والغيب هو ما غاب عن حواسنا مما أخبرنا الله عز وجل بوجوده أو أخبرنا به أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كالإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر. ولا شك أن هذه الصفة هي أخص صفاتهم، فإنها التي تدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والانقياد الكامل لأمر الله عز وجل ونهيه. لذلك قال تعالى في سورة البقرة:
ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
من هم يا رب الذين يؤمنون بالغيب؟ أي يصدقون بالغيب، يؤمنون إيمانا جازما بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أي وبالآخرة هم متيقنون. عندهم يقين بأن هناك حساب وأن هناك ثواب وأن هناك عقاب. يؤمنون بالغيب إيمانا جازما، يوقنون أي يتيقنون. واليقين هو ما حصلت به الثقة كما قال علماؤنا. فأول صفة من صفات المتقين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما. ثانيا من صفات هؤلاء أنهم يعفون ويصفحون. قال الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فأخبر الله عز وجل أن من اتصف بهذه الصفة فأجره في ذلك على الله، كما رغبهم الله عز وجل في مغفرته إذا فعلوا ذلك. فقال جل وعلا في سورة النور:
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
وقال جل وعلا في وصف المتقين في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت لمن؟ للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا منهم. أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والإحسان له معاني عديدة. من معاني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلقد وصف الله هؤلاء الذين يكظمون الغيظ أنهم من المحسنين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفده أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. ثالثا من صفات المتقين أنهم غير معصومين من الخطايا إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء، غير أنهم لا يقارفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، بل كلما وقعوا في صغيرة من الصغائر سرعان ما عادوا إلى الله ولجأوا إليه جل في علاه، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة بحسنة تمحها. وقال الله عز وجل:
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون.
قال علماء التفسير أي إذا وقعوا في ذنب من الذنوب أي أهل التقوى ليسوا بمعصومين، فقد يقع هذا الشخص المتقي في ذنب من الذنوب، ولكن حينما يقع في الذنب سرعان ما يتوب سرعان ما يعود. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. حينما وقع في الذنب تذكر ماذا؟ تذكر عقاب الله، تذكر عذاب الله، فإذا هم مبصرون أي فإذا هم قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه وعادوا إلى الله ولجأوا إليه جل في علاه. فمن صفات المتقين أنهم كلما وقعوا في ذنب من الذنوب أو في معصية من المعاصي عادوا إلى الله عز وجل. أيضا من صفات المتقين أنهم يصومون صياما حقيقيا، ليس يصومون عن الطعام والشراب وفقط، كما قال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب. أهل التقوى يصومون صياما حقيقيا، لذلك قال العلماء إن الصيام من أكبر أسباب حصول التقوى. فمن صفات المتقين أنهم يصومون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خامسا من صفات المتقين أنهم يتحرون الصدق. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والنيات. يتحرون الصدق فهم أصدق الناس إيمانا وأصدقهم أقوالا وأعمالا، وهم الذين صدقوا المرسلين، كما قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من الذي جاء بالصدق؟ إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أي وصدق بنبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام كان من المتقين. قال تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمن صفات المتقين أنهم يتحرون الصدق، لا يقولون إلا الصدق. لذلك حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على أن نقول الصدق، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العافية من الكذب، ونسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والنيات. من صفات المتقين أيضا أنهم يعظمون شعائر الله. أي شعيرة من الشعائر يعظمونها؟ قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعظمون الشعائر، والشعيرة أو الشعائر جمع شعيرة، وهي كل شيء لله تعالى فيه أمر، أي كل شيء أمرك الله عز وجل به إذا عظمت هذا الأمر فأنت من المتقين. كل شيء لله تعالى فيه أمر يعد من الشعائر، يعني حينما تمتثل لأمر الله عز وجل وتعظم أوامر الله في نفسك فأنت من المتقين. أيضا من صفات المتقين أنهم يتحرون العدل ويحكمون به ولا يحملهم بغض أحد على ترك هذا العدل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهؤلاء أي أهل التقوى يتحرون العدل حينما يفصلون في قضية من القضايا يقولون الحق ولو على أنفسهم، لأن الله قال ولو على أنفسكم، ولو على نفسه يقول الحق. فمن صفات المتقين يتحرون العدل، يقول كلمة الحق ولو على رقبته. إذا قيل له: يا فلان تعال لتحكم بيني وبين هؤلاء الناس في هذه القضية، قال كلمة الحق. وطبعا إذا أراد الإنسان أن يقول كلمة الحق عليه أن يستعين بالله عز وجل قبل أن يفصل في القضية، عليه أن يسأل الله عز وجل ويقول: اللهم ارزقني ووفقني إلى أن أقول كلمة الحق. يسأل ربه سبحانه وتعالى إلى التوفيق في هذا الأمر حتى لا يميل أو يحيد أحد طرفي النزاع. أيضا لا يجوز له أن يقبل هدية من أحد طرفي النزاع، فعليه أن يستشعر موقف السؤال وأن يستحضر موقف السؤال بين يدي الله عز وجل. كيف تحكم في قضية من القضايا بين طرفين وتقبل هدية من أحد طرفي النزاع؟ بطبيعة الحال ستميل لأحد الطرفين، وهذا منهي عنه، فينبغي عليك ألا تقبل هدية من أحد طرفي النزاع، وأن تبتعد عن أي شعور بالمحبة أو البغض وقت القضاء لئلا يحملك هذا على ظلم الناس. فمثلا تسمع من أحد طرفي النزاع قبل الفصل في القضية فتتحامل على الآخر قبل أن تسمع منه، فحينما تجلس في المجلس في مجلس القضية لا تريد أن تسمع من الطرف الآخر لأنك سمعت من طرف واحد، لا يجوز. فإذا من صفات المتقين أنهم يقولون كلمة العدل وكلمة القسط، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا يقول كلمة الحق. أسأل الله أن يجعلنا منه. من صفات المتقين أيضا أنهم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء والمرسلين وصحابة سيد الأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسأل الله أن يحشرنا جميعا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه هي صفات المتقين. قد يقول قائل: طب بعد أن تعرفنا في اللقاء السابق عن معنى التقوى لغة واصطلاحا، وعن أهمية التقوى، وعن كيف يتقي العبد ربه عز وجل، وفي هذا اللقاء تعرفنا على صفات المتقين، قد يقول قائل: ما هي الثمرات التي سيجنيها العبد إذا كان من المتقين؟ هل ستعود عليه ثمرات إذا اتقى الله عز وجل؟ نعم، هناك ثمرات عديدة ستعود على العبد إذا كان من المتقين. أسأل الله أن يجعلنا منه. هناك ثمرات عاجلة وثمرات آجلة، أي ثمرات يعجلها الله للعبد في الحياة الدنيا. أول هذه الثمرات المخرج من كل ضيق. أول هذه الثمرات العاجلة التي يعجلها الله لك في الحياة الدنيا المخرج من كل ضيق، والرزق من حيث لا يحتسب العبد. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى يجعل له مخرجا أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منه. ثانيا من ثمرات التقوى العاجلة التيسير والسهولة في كل أمر. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال مقاتل: ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. ثالثا تيسير تعلم العلم النافع. من ثمرات التقوى العاجلة تيسير تعلم العلم النافع. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أي واتقوا الله في جميع ما أمركم به وفي جميع ما نهاكم عنه. طب إذا اتقينا الله ما الثمرة؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه هي الثمرة. يعلمكم الله ما ينفعكم في حياتكم هذه الدنيا. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال بعض العلماء: كبر لفظ الجلالة هنا لكمال التذكير وقوة التأثير، فقال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كبر لفظ الجلالة لكمال التذكير وقوة التأثير. رابعا من ثمرات التقوى العاجلة إطلاق نور البصيرة. قال الله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تقوى الله عز وجل في الأمور كلها تعطي صاحبها نورا. تقوى الله عز وجل في كل شيء تعطي صاحبها نورا. نعم، يستطيع أن يفرق بين دقائق الشبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس. قال جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. خامسا من ثمرات التقوى العاجلة محبة الله والملائكة والناس أجمعين لك في الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نقل ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما معنى ودا أي حبا، أي يحبب الله فيك العباد، يحبب الله فيك العباد، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا منكم. فمن ثمرات التقوى العاجلة محبة الله والملائكة والناس أجمعين لهذا العبد في الحياة الدنيا. سادسا النصر والتأييد والتثبيت. قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. مع إنها معية النصر، معية التأييد، معية التثبيت. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيضا من ثمرات التقوى العاجلة سابعا البركات من السماء والأرض. بركات، يفتح الله عليك بركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا، أي آمنوا بالله ورسله، واتقوا، أي واتقوا الكفر والمعاصي، لفتحنا عليهم بركات. يا الله، بركات، نعم بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب. ثامنا من ثمرات التقوى العاجلة البشرى في الحياة الدنيا، والبشارة في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري في صحيحه: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، والمبشرات هي البشارة لك في الحياة الدنيا، والبشارة تكون إما عن طريق الرؤية الصالحة يراها العبد، أو ترى له في الحياة الدنيا، أو الذكر الحسن في الحياة الدنيا لهذا العبد، كما قال أبو ذر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، إنها بشارة، بشارة له في الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، لهم بشارة في الحياة الدنيا كما أخبر ربنا عز وجل. فالله يبشرك إما عن طريق أن يتحدث الناس عنك بكلام طيب، بذكر حسن، أو إما أن ترى رؤيا صالحة، أو يرى لك بعض الناس رؤيا صالحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن البشارة: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. تاسعا من هذه الثمرات العاجلة الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم، كما قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. عاشرا وأخيرا من ثمرات التقوى العاجلة النجاة من عذاب الدنيا. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. هذه هي الثمرات العاجلة التي يعجلها الله للعبد في الدنيا. طب ما هي الثمرات الآجلة التي يؤخرها ويؤجلها الله للعبد في الآخرة؟ أول هذه الثمرات تكفير السيئات، وهو سبب النجاة من النار، وعظم الأجر، وهو سبب الفوز بدرجات الجنة. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثانيا عز الفوقية. قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. قال العلماء: أي أن حال المؤمنين في الغرفات بل في أعلى الدرجات، وأن حال الكافرين في الدركات. نسأل الله العافية. فلا تستغرب أخي الكريم أن الذين يسيطرون على العالم الآن هم الكفرة أو الفجرة أو الظلمة. لا تستغرب قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، متاع زائل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فلا تستغرب أن الكفر أو الظلم يسيطرون على اقتصاد هذه الأمة ويتحكمون في هذه الأمة الموحدة. يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فأنت أيها الموحد ينبغي عليك أن تعلم جيدا أنك إذا كنت من المتقين ستدخل أعلى درجات الجنة. وحينما تدخل الجنة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام تنسى نعيم هذه الدنيا الزائل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، نسى النعيم. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم يا ابن آدم، هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فمن ثمرات التقوى الآجلة التي يؤجلها الله للعبد إلى الآخرة عز الفوقية. نعم أنت ستتعب في هذه الحياة الدنيا، وهذا هو مصير أهل الإيمان وأهل التقى، أسأل الله أن يجعلنا منهم. ولكن في الآخرة مكانة هؤلاء عالية. ثالثا من ثمرات التقوى الآجلة ميراث الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. ميراث الجنة أي أن أهل التقى هم أهل الجنة، هم أهل الجنة. نعم قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بل ما أعد الله الجنة إلا لأصحاب هذه المرتبة العالية، لأصحاب هذه المكانة العالية. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا، وفي قراءة: نورث من عبادنا، كأن أهل التقى هم الورثة الشرعيون للجنة. اللهم اجعلنا منهم. رابعا من ثمرات التقوى الآجلة أن أهل التقوى لا يدخلون أدنى درجات الجنة، بل يفوزون بأعلى أعلى أعلى الدرجات. قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. فقال الله عز وجل: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا هو جزاء هؤلاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء من ربك عطاء حسابا، أي عطاء كافيا وافيا زائدا على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا، كما قال تعالى:
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
وقال الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فأهل التقوى لا يدخلون أدنى درجات الجنة بل يدخلون أعلى أعلى هذه الدرجات أيضا أهل التقوى لا يذهبون إلى الجنة سيرا على أقدامهم بل يحشرون إليها ركبانا فالله عز وجل يقرب إليهم الجنة تحية لهم ودفعا لمشقتهم كما قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أيضا سادسا وأخيرا من ثمرات التقوى الآجلة أن أهل التقوى يسعدون بالصحبة والمحبة وهم يساقون إلى الجنة زمرا زمرا قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا أي جماعات جماعات الأنبياء مع الأنبياء الشهداء مع الشهداء العلماء مع العلماء الصالحون مع الصالحين كل صنف مع صنفه أسأل الله أن يحشرنا في زمرة هؤلاء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لعلكم تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقايا ونحن تحدثنا في اللقاء السابق عن أن الصوم أي صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة وبالإجماع وأما مرتبة هذا الصيام فهو أحد أركان الإسلام ومن أنكر فرضية الصيام فقد كفر بالله عز وجل فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة بدر ويقسم العلماء الصوم إلى قسمين صوم واجب وصوم تطوع الصوم الواجب إما واجب للزمان كصوم رمضان وإما واجب لعلة كصوم الكفارات والقضاء وإما ما يوجبه الإنسان على نفسه كصوم النذر وإما تطوع كصوم الاثنين والخميس كصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي إلى غير ذلك من صوم التطوع. فهذه هي أقسام الصيام كما قال العلماء. على من يجب الصوم؟ طبعا يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويزاد في حق المرأة الطهارة من الحيض والنفاس. وأما عن أركان الصوم، الصوم ركنان أساسيان هما النية والإمساك. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والنية في اللغة هي القصد، وحقيقة النية القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله عز وجل. فمتى عزم العبد على الصوم بقلبه فقد تحققت النية، ولا يلزمه بذلك أن يتلفظ بها، لأن التلفظ بالنية بدعة، سواء عند الوضوء أو الصلاة أو الصوم أو حتى عند الحج، لأنك في الحج أو في العمرة تقول لبيك حجا أو عمرة، ولا تقول اللهم إني نويت حجا أو عمرة، فهذا يختلف عن ذاك، ولكن تقول لبيك حجا أو عمرة، ولا تقول اللهم إني نويت. فالتلفظ بالنية بدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويتعلق بالنية بعض المسائل. قد يقول قائل: متى وقت النية؟ في صوم الفرض وفي صوم النفل. قال العلماء: وقت النية في صوم الفرض لا بد أن يكون في أي جزء من أجزاء الليل قبل الفجر. وقت النية في صوم الفرض لا بد أن يكون هذا متى؟ في أي جزء من أجزاء الليل قبل الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صوم لمن لم يبيت الصيام بالليل، لا صوم لمن لم يبيت الصيام بالليل. يبقى في صيام الفرض ينبغي أن تبيت النية من الليل، سواء كان هذا الصوم صوم رمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء، لأننا قلنا من الصوم الواجب إما واجب للزمان كصوم رمضان، أو واجب لعلة كإيه كالقضاء والكفارات، أو ما يوجبه الإنسان على نفسه كصوم النذر. فصوم النذر ينبغي أن تبيت النية من الليل، صوم الكفارة أو القضاء أو رمضان ينبغي أن تبيت النية من الليل، لأن هذا من صوم الفرد ليس صوم تطوع كما قال العلماء. طب صوم النفل أو التطوع، يصح صوم النفل بإحداث النية في أثناء النهار بشرط ألا يكون أتى بما ينافي الصوم من أكل أو شرب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، صلى الله على النبي محمد، وفي رواية: إذا أصوم. وثبت هذا الحكم عن جماعة من الصحابة كعائشة وحذيفة وعلي وأبو هريرة وأبو الدرداء وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما مدى الوقت الذي يجوز له أن يحدث نية صوم التطوع نهارا؟ ما مدى الوقت الذي يجوز للإنسان أن يحدث فيه نية صوم التطوع في النهار؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية والشافعي في القديم إلى جواز ذلك حتى وقت الزوال. بعد وقت الزوال قالوا لا يجوز، وذهب الحنابلة والشافعي في الجديد إلى جوازه في أي وقت من النهار، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وهذا هو الراجح لعدم وجود دليل يفرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. يعني إذا استيقظ الإنسان في يوم من الأيام ولو بعد الزوال ولم يأتي بشيء ينافي الصوم، لم يأكل لم يشرب، واستيقظ من نومه مثلا فقال لي لامرأتي هل عندكم من طعام؟ قالت لا. قال إذن فإني صائم. هل يصح هذا الصوم في آخر النهار بعد الزوال؟ نعم يصح هذا الصوم على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب النية لكل يوم هل تلزم؟ الراجح من أقوال أهل العلم وجوب نية مستقلة لكل يوم من أيام الصيام، سواء كانت الأيام متتابعة كصوم رمضان أو متفرقة، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة. يعني كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة، فينبغي عليك أن تبيت النية من الليل في كل ليلة من ليالي رمضان. لذلك قال العلماء إن كل يوم عبادة مستقلة، يعني إذا فسد يوم من أيام رمضان لا يوجب فساد بقية الأيام. يعني إذا أفطر الإنسان في يوم من أيام رمضان لا يفسد الشهر بالكلية، ولكن يفسد هذا اليوم فقط لأن الصوم عبادة مستقلة كما قال العلماء. طب إذا نوى الإنسان الفطر في يوم من أيام رمضان ولم يأكل ولم يشرب، ولكن نوى فقط، نوى الفطر، قال العلماء فمتى نوى الفطر فسد صومه وإن لم يتناول مفطرا، لأن النية ركن واستصحاب حكم النية شرط صحة، فمتى نقضها متعمدا فقد انفسخت نيته وبطل صومه. طيب يشترط في النية الجزم بها، فمتى تردد فيها فلا تصح، كأن يتردد أن يصوم غدا أو لا يصوم، يعني قال أنا مش عارف هصوم بكرة من رمضان ولا لا، أنا متردد. إذا تردد لا يجوز له إيه؟ طبعا النية محلها القلب. إذا عزم الإنسان، يعني مثلا خرج الإنسان من بيته لأداء الصلاة، لو سألك شخص أنت رايح فين؟ رايح أصلي مثلا العشاء، فالنية محلها القلب. لا يشترط أن تأتي إلى المسجد فتقول نويت أصلي ركعتين لله عز وجل مستقبلا للقبلة اليوم الفلاني والإمام اسمه كذا ورقم تليفونه كذا، لا يصح، لا يجوز. يعني النية محلها القلب. أنت متى عزمت على الخروج من البيت لأداء الفريضة في البيت الله عز وجل، هذه هي النية، القصد إلى الفعل، القصد إلى الفعل، هذه هي النية. طيب تصح النية مع التردد في حالة واحدة في ثبوت الشهر، فإذا لم يعلم أن غدا هو أول رمضان فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم صوم رمضان، وإلا فأنا مفطر أو هو من صوم النذر ونحو ذلك، فالراجح صحة ذلك لأن هذا ليس ترددا في النية كما في المسألة السابقة التي ذكرناها، وإنما هو تردد في ثبوت الشهر، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يبقى تصح النية مع التردد في حالة واحدة، في حالة أنا مش عارف بكرة هيبقى المتمم لشعبان ولا إيه، ولا بكرة رمضان وأنا عاوز أنام ومش منتظر إيه أسمع الرؤية وتعبان وعاوز أنام، ففي الحالة دي يجوز لنا أنوي إن كان غدا رمضان فأنا صائم، إن لم يكن فأنا إيه مفطر. في هذه الحالة الواحدة يجوز أن تتردد في النية. أما أن تكون عالم بأن غدا هو يوم من أيام رمضان وتتردد في النية تقول أنا مش عارف بكرة هصوم ولا لا، يبقى لا تصح هذه النية ولا يصح هذا الصيام كما قال العلماء. أيضا يجوز إحداث النية للفرض أثناء النهار في حالات منها، إذا نسى النية من الليل أو من جاءه خبر هلال رمضان أثناء النهار، يعني رجل مثلا استيقظ من نومه فقالوا له النهارده أول يوم من أيام رمضان، معقولة؟ ده أنا بحسب النهارده المتمم لشعبان، قالوا له لا أكيد المفتي قال الكلام ده امبارح. ففي هذه الحالة عليه أن يمسك بقية اليوم، ويصح هذا الصوم بشرط ألا يأتي بشيء ينافي هذا الصوم، كأن يكون أكل أو شرب أو جامع أهله. في هذه الحالات لا يجوز له أن يتم هذا اليوم. قال العلماء يجوز إحداث النية للفرد أثناء النهار في حالات منها إذا نفى النية من الليل، أو من جاءه خبر هلال رمضان أثناء النهار، أو من نام في ليلته قبل غروب الشمس حتى الفجر، يعني رجل نام بعد صلاة التراويح إلى اليوم الثاني ونسى اللي هو ينوي اللي هو هيصوم بكرة، في هذه الحالة لا بأس بذلك. قال العلماء أو من نام في ليلته قبل غروب الشمس حتى بعد الفجر، وكذلك الصبي إذا احتلم أثناء النهار، أو المجنون إذا أفاق أثناء النهار، أو الكافر إذا أسلم، فكل هؤلاء يمسكون بقية النهار وليس عليهم قضاء لهذا اليوم. يبقى أول ركن من أركان الصوم النية، ثاني ركن من أركان الصوم الإمساك، والإمساك هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يقول عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وينبغي علينا أن نعلم جميعا أن الفجر فجران، يعني أذان الفجر في أذانين، أذان أول وأذان ثاني، أذان صادق وأذان كاذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فطبعا بعض الناس يمسكون مع الأذان الأول، وهذا لا يجوز، بل أنت تمسك مع الأذان الثاني وهو الأذان الصادق. وطبعا لا يعرف في الشرع ما يسمى بوقت الإمساك الذي تعارف عليه الناس ووضعوه في دفاترهم ضمن أوقات الصلاة، وكذلك ما يعرف بمدفع الإمساك، فإن هذا كله لا يمنع من الطعام. وأما وقت الإمساك الحقيقي فهو أول دخول وقت الفجر، وهو الفجر الصادق، يعني إذا أذن للفجر وهو الأذان الثاني الصادق خلاص تمسك عن الطعام والشراب والشهوة، عن جماع وعن كل مفسد من مفسدات الصوم، وكل مبطل من مبطلات الصوم. ولكن ما يسمى أو ما تعرف عليه الناس من مدفع الإمساك، حينما يسمعون هذا المدفع يمسكون عن الطعام والشراب والجماع ويقولون خلاص لا يجوز أن نأكل أو أن نشرب، هذا كلام العوام وهذا كلام مردود ولا يصح عند الشرع. طيب إذا أكل الصائم ظنا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم تبين له الحال خلاف ما ظنه هذا الشخص، ما الحل؟ يعني أكل وهو يظن أن الشمس غربت، أو أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع عليه، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ قال العلماء لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، لقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا يوما في غيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني بعد ما أكلوا طلعت الشمس، يعني هم ظنوا للشمس إيه؟ لسه هم يبصوا الآية طلعت الفجر أذن من زمان. فإيه الحل؟ علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال: دل هذا الحديث على أنه لا يجب عليه القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل إلينا فطر هؤلاء. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل في يوم الأحد القادم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا ليلة القدر هذا العام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.